النجاح هو تحقيق الأهداف مع المحافظة على القيم. فربنا عز وجل ربط التوفيق مع شيئين يوفق الله بينهما، بين إرادة موجودة في العالم الداخلي أنا أريد، وفرصة موجودة في العالم الخارجي أحصل عليها.
تتصور شنو الأمور اللي هي تكسر إرادة الإنسان؟
يقولون أريد، ثم عندما يتعرض لأول اختبار يتوقف عن العمل. تخيل معي عندنا مليون شخص كلهم عندهم جانب اسمه فلسطين، يحطوا في هدف استراتيجي ويخدمونه لأجل قضية عدالة في هذا العالم.
شو لحظة، أنت فتحت فلسطين الآن، لحظة، كيف نقدر نوظف الإمداد والتدفق في قضية الطوفان؟
ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم كلاً نمد إمداد، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني العطاء ممدود ممدود.
السلام عليكم، محدثكم سلطان بن ماجد وهذا فضاء. في هذه الحلقة كان ضيفي من الجزائر الدكتور محمد ميمون، هو أستاذ جامعي ومدرب في الإدارة والقيادة والتحفيز والتخطيط، ورحال الدكتور زار أكثر من 100 دولة. تكلمنا في هذه الحلقة حول التخطيط الشخصي ومفاتيح العطاء، وما هي أنواع التخطيط، وما هي الإرادة الصادقة والإرادة الكاذبة، وتطرقنا إلى الكثير من المطالب المهمة جدا في هذه الحلقة، وكانت غنية ومشبعة جدا من حيث المعلومات. الآن خلونا نستمتع ونشوف الحلقة. بسم الله. ونشكر الراعي لهذه الحلقة كافيه اسمي اسمه، كل الشكر والتقدير.
حياك الله دكتور محمد.
حياكم الله.
جدا سعيد أنا بتواجدك وقبولك الدعوة.
بارك الله فيك.
أعلم أن جدولك مزدحم، ولكن نشكر أمانة أن مركز تربية هذا أعطانا الفرصة نلتقي فيك.
الحمد لله.
أمورك طيبة.
وهي فرصة لي أنا أيضا حتى أساهم معكم في فضاء
محلك هذا وشرفنا.
بارك الله فيك.
في البداية نبغي نعرف دكتور، من هو دكتور محمد ميمون؟
أولا أشكركم أخي الأستاذ سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا لأنني معكم هنا في الدوحة مع فضاء في هذا البرنامج الجميل، وآمل أن يكون لقاؤنا هذا لقاء مفيدا إن شاء الله. أنا محمد ميمون من الجزائر، أستاذ جامعي، أزور الدوحة للمرة أعتقد 36 أو 37، قادم من الكويت هذه الأيام، حاليا أستاذ جامعي في الجزائر طبعا، وعملت سابقا في معاهد تدريب الأئمة والخطباء مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأعمل في مجال التدريب القيادي، الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي، وتوجهت نحو التخطيط الشخصي وليس المؤسساتي.
ما شاء الله.
أنا مؤمن بأن التخطيط هو أسلوب حياة، وبأن كل إنسان في هذا العالم في حاجة إلى التخطيط، فتوجهت نحو هذا التوجه لملء فجوة موجودة في هذا العالم. بعد البحث والدراسة وجدنا بأن التخطيط أمر كثير مهم، لذلك تخصصت في مجال التخطيط الشخصي والقيادة المجتمعية.
ما شاء الله.
التخطيط الشخصي له علاقة بالفاعلية، والقيادة المجتمعية لها علاقة بالتأثير. فنريد أن ينطلق الإنسان من الفاعلية إلى التأثير.
جميل.
فإذا قلت أستاذ جامعي أكاديمي،
ما شاء الله،
مدرب في مجال المهارات الحياتية،
ما شاء الله،
وكذلك رحالة.
ما شاء الله.
رغم أنني لا أحب هذا الوصف. لا أحب هذا الوصف، فالرحالة يمكن هو شخص يحب الرحلة لأجل الرحلة. فأنا نعم أتجول حول العالم، زرت حتى الآن 107 دولة حول العالم في 6 قارات.
تبارك الرحمن، ما شاء الله.
ولكن زرتها ليس لأجل الرحلة فقط، رغم أن هذا الشغف من الصغر. زرتها كباحث أكاديمي مدرب، يمكن أحيانا أمارس شيء من الدعوة خاصة لما نكون في إفريقيا ولا في آسيا.
جميل.
يعني ما يحتاجه الشركاء الذين أتعامل معهم. يمكن أن أطلق على نفسي بأنني شخص حالم.
حالم.
حالم. أؤمن بأن الأحلام تتحقق، أنا متأكد من ذلك، وعندي اعتقاد جازم بأن الأحلام تتحقق إن نحن حولنا الأحلام إلى رؤية ودعمنا هذه الرؤية باليقين.
جميل.
وهذه نظرية نقدمها في التخطيط الشخصي بقسمي، الاستراتيجي أو التشغيلي.
جميل.
فلما أقول حالم فأنا أنطلق من تجربتي لأعلم الآخرين من خلال الدورات المتخصصة كيف يكونوا حالمين. لأن الحلم هو عبارة عن إطلاق العنان للعقل حتى يتخطى الواقع إلى المستقبل، وكذلك يتخطى الظروف الصعبة إلى الظروف الجيدة التي نريد أن نصنعها من خلال مجموعة من الأدوات نتعلمها.
ما شاء الله تبارك الرحمن، مسيرة حافلة، يعني إحنا نقدر نسولف في أكثر من جانب إن شاء الله اليوم، ولكن راح نحاول نركز على موضوع معين. دكتور، أنت يعني الآن سبب زيارتك إلى الدوحة هي بغرض التدريب مع مركز تربية، وهي دورة تقدمها بعنوان مفاتيح العطاء. إذا أحببنا دكتور أن نعرف، يعني أنت كثيرا ما تركز على مفاتيح العطاء، ما هي مفاتيح العطاء؟
نعم، أزور الدوحة قادمة من الكويت يعني، وذهبا إلى تونس بعد يومين
ما شاء الله،
بدعوة من مركز تربية الأستاذ سليمان.
نعم،
ففي دعوة سابقة وتيسرت الزيارة في هذه الأيام ليقدم هذه الدورة، وهو الإصدار جديد، الإصدار السادس، 15.
جميل،
إصدار 15. دورة مفاتيح العطاء هي أعتبرها دورة مفاهيمية، دورة تمهيدية لما يمكن أن يقدم لاحقا. دائما أنا قلت تخصصت في مجال التخطيط الشخصي، والتخطيط الشخصي هو كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة. ننطلق من عالم الأفكار إلى عالم الأفعال، هذا هو التخطيط الشخصي. ولكن هذا يحتاج إلى مقدمات، لا نستطيع أن ندخل إلى ممارسة التخطيط بكل مراحله قبل أن نحضر أنفسنا لذلك. فمفاتيح العطاء هي عبارة عن
مقدمات،
مقدمات يعني عبارة عن مفاهيم.
أحسنت.
دورة مفاهيمية نتكلم فيها عن قواعد الفهم والإدراك، نتكلم عن قواعد الإرادة، نتكلم عن المفاتيح الأساسية للعطاء وهي أربعة دائما نتحدث في ذلك، وأول مفتاح هو الرؤية. طبعا هو الهدف ثم الصورة الذهنية، كلاهما يشكل لدينا الرؤية الاستراتيجية، وهذا عمق التخطيط. التخطيط إنما يقوم على الرؤية. نقدر نستطيع أن نقول بأن الرؤية هي مستخلص عملية التخطيط الاستراتيجي، هي نتيجة التخطيط الاستراتيجي.
الرؤية اللي هي الهدف دكتور،
هي الهدف والصورة الذهنية،
الصورة
الذهنية. في مفاتيح العطاء السؤال يعني مفاتيح العطاء هي أربعة: الهدف والصورة الذهنية واليقين والانتباه. هذه كلمات، ولكن في الدورة نحكي عن
باستفاضة أكثر،
باستفاضة عن كيف يمكن أن نجمع هذه المفاتيح، أين نجدها، كيف نحصل عليها، ما هي الإجراءات. هناك 12 إجراء، 12 خطوة عملية نقوم بها حتى نحصل على هذه المفاتيح، وهذه مقتبسة أخي الأستاذ سلطان من نمذجة سلوكية متقدمة لأكثر من 350 شخصية ناجحة التقيتها أثناء زياراتي حول العالم.
ما شاء الله تبارك.
في كل مرة طبعا كانت أول قصة في 2007 مع عم إبراهيم الحمال الذي تحول إلى أحد كبار رجال الأعمال في الأردن.
ما شاء الله.
وهذا الشخص عم إبراهيم ألهمني حقا بأسلوبه بأفكاره، رغم أنه غير متعلم، ما دخل الجامعة ولكن ممارس في الحياة، يعني يمكن تكون عنده شهادة دكتوراه في الحياة، يعني مدرسة الحياة. فهو أول شخص نمذجته، وكان ذلك من غير قصد، لم أكن أعرف معنى النمذجة، ولكن جلست معه وسألته أسئلة، ثم التقيته بعد ذلك مرتين متتاليتين. كانت أول زيارة في 2007 بداية العمل، ثم بعدين حضرت دورة النمذجة السلوكية المتقدمة في ملتقى سفراء التنمية الثاني في ماليزيا مع دكتور أمريكي اسمه الدكتور وايت ووتسمول، وأنا اخترت هذه الدورة حتى أتعلم منها وأوظفها في موضوع النماذج يعني. فأخذنا النمذجة السلوكية المتقدمة، وهي عبارة عن أداة عمل نستطيع من خلالها أن ننمذج، أن نعرف أسرار نجاح الناجحين.
ما شاء الله.
ومن ثم جمعت منذ ملتقى ماليزيا 2012 إلى يومنا هذا 350 قصة نجاح. ولما نقول قصة نجاح كبيرة، قصة نجاح كبيرة. نعم. يعني رجال أعمال كبار وكلهم بدأوا من لا شيء.
لعل فيما بعد سنذكر بعض الأمثلة إن شاء الله.
نعم نعم، كانوا عصاميين يعني، بدأوا من لا شيء، ومع ذلك استطاعوا أن يخترقوا الحواجز والحدود ويتجاوزوا التحديات ويتغلبوا على كل ذلك ويحصلوا على ما يريدون. إذن ما هي العبرة؟ العبرة كيف أستطيع أن أكون مريدا وقادرا، عندي إرادة وعندي قدرة، هذا هو موضوع مفاتيح العطاء. فقلت هي مقتبسة من نمذجة سلوكية متقدمة ل 350 شخصية التقيتها حول العالم ولا زلت أجمع هذه النماذج.
ما شاء الله.
ثم حولت هذه الخبرة أو هذه النماذج إلى دورة تدريبية أسميتها مفاتيح العطاء، يمكن نسميها أيضا قوة الإرادة.
قوة الإرادة
طبعا الإرادة، كثير من الناس يقول لك أنا عندي إرادة، ولكن هو يزعم ما عنده إرادة، لأن الإرادة ليست خواطر ولا ادعاءات ولا مزاعم. الإرادة هي عبارة عن منظومة فكرية تخيلية مشاعرية سلوكية، عندما تجتمع هذه المنظومة هذه المعاني كلها نستطيع أن نقول بأن هذا الشخص يمتلك إرادة. وأخي سلطان، الإرادة بلا قدرة لا معنى لها، وهذا الذي نسميه العجز. كثير من الناس في هذا المربع، مربع العجز، يريدون ولا يقدرون.
دكتور، عشان تكون الصورة واضحة، احنا كثيرا ما نسمع الإرادة والإرادة، حببنا نعطي التعريف، ما هو تعريف الإرادة؟
شفت الإرادة، خلي أولا نعرفها من خلال عملية تجزئة لهذا المفهوم.
نعم.
أنا قلت الإرادة مبنية على أربعة عناصر أساسية. نعم. أولا الهدف، ثانيا الصورة الذهنية للهدف. الهدف عنده علاقة بعالم الأفكار، فعندما ننظم أفكارنا، ننظم عالم الأفكار، لا نستطيع أن ننظمه إلا بوجود الهدف. ثم عنا طبعا الإنسان بطبعه له عقل، وهذا العقل متحرك نشط يفكر، يعني
نعم.
كل واحد يفكر، هناك اللي يفكر بطريقة عشوائية لأنه ما عندهش إطار منظم الأفكار، وهناك من يفكر بطريقة منظمة لأنه عنده إطار لنظم الأفكار وهو الهدف. الهدف الاستراتيجي طبعا، الأهداف في كل جوانب الحياة. ثم عندنا منظم الخيال أو منظم عالم التصورات اللي سميناها الصورة الذهنية المطابقة للهدف. وبعدين عندنا اليقين، الإيمان بالهدف، وهذا منظم عالم المشاعر، ينظم عالم المشاعر. وبعدين عندنا الانتباه، وبعدين ممكن نفصل أكثر. الانتباه هو انعكاس لهذه الطاقة اللي هي الرؤية واليقين، فتنعكس في سلوكنا كنشاط يعني ميداني من خلال التخطيط التشغيلي أو من خلال عالم الأفعال، ونحصل على ما نريد. لا يمكن أن تتجلى الفرص بدون هذه المنظومة. ما هي الإرادة؟ هي هذه الأربعة عناصر. لا نستطيع أن نقول بأن الإرادة هي مجرد رغبات، لا أبدا، هي عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ من تنظيم عالم الأفكار بالأهداف، ثم تنظيم عالم التصورات بالصور المطابقة لهذه الأهداف، ثم تنظيم عالم المشاعر باليقين، واليقين ولا حزن ولا خوف، وهذا يمكن نحكي عنه بعدين، ثم بتنظيم عالم الأفعال عن طريق الانتباه. فالأربعة عناصر كلها تشكل لدينا ما يسمى الإرادة الصادقة. لأنه كثير من الناس يدعون، يقول لك أنا عندي إرادة، فلما تسأله عن أفكاره ملخبطة،
فهذه تصير إرادة غير صادقة.
لا، خواطر، مزاعم،
خواطر،
نوايا يعني غير مختبرة. أنا ما الذي يؤكد لي بأن هذا الإرادة صادقة؟ هو الاختبار، لابد أن تتعرض لاختبارات. كثير من الناس يا أخي سلطان يقولون أريد، ثم عندما يتعرض لأول اختبار يتوقف عن العمل. لماذا يتوقف؟ لأنه مزاعم، مش إرادة. صاحب الإرادة لا يتوقف، لا يتوقف أبدا.
لعله نأتي فيما بعد، يعني كيف نصنع الإرادة، وما هي مقومات الإرادة، وشون تكسر الإرادة، يعني هذه الأمور كلها إن شاء الله راح نتطرق لها. لكن في بداية دكتور، حاب أنه هو أعرف هل في علاقة ما بين مفاتيح العطاء والتخطيط الشخصي؟
ممتاز. أنا وضعت برنامج متكامل، عادة أبدأ تقديم هذا البرنامج، وطبعا رسالة هذا البرنامج هي صناعة ما يسمى الأمن الفكري.
الأمن الفكري
والسلام الداخلي عنصران مهمان. نحن دائما نتكلم على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن القومي، يعني الدول مهددة إذا أمنها القومي غير مرتب، غير مستقر، يعني إذا أمنها الغذائي غير متحكم فيه. وكذلك الدول مهددة إذا 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 أفراد الشعب في ذلك البلد غير منضبطة، قد تنساق إلى، لا قدر الله، إلى الإرهاب، إلى الجريمة، إلى الاتكالية، يعني ما عندهمش مساهمة في عملية التنمية، هذه اتكالية. كثير من الدول عندهم شباب اتكاليين ينتظرون الدولة تعطيهم فقط، يعني
ولا غير منتجين، غير فعالين.
إيه نعم، فهذه مشكلة، اتكالية، الجريمة، الإرهاب، النزعة نحو التطرف، وقد يكون فكري قد يكون غير ذلك. فأعتقد بأن هذه المنظومة اللي هي مفاتيح العطاء ثم التخطيط الشخصي تساعدنا على تحقيق الأمن الفكري. ما معنى الأمن الفكري؟ يعني نحن نضمن بأن عالم الأفكار غير مخترق.
غير
مخترق
من قبل؟
من قبل الأعداء. والأعداء هذا قد تكون أعداء معنوية وقد تكون أعداء حقيقية مادية. وطبعا الآن العالم يعيش غليان يا أخويا سلطان، العالم يعيش صراع وغليان، ودائما هناك أعداء. قطر تعرضت لحصار في وقت من الأوقات يعني مثلا. ففي كل الأحوال هناك ظروف تمر على الدول على المجتمعات، وهذه الظروف يحصل فيها نوع من المواجهة أو الصراع أو التدافع، ومن ثم فإن العدو الخارجي أو الداخلي يبدأ تطبيق أو تحقيق أهدافه أو رغباته من خلال اختراق المنظومة الفكرية. واختراق المنظومة الفكرية أو عالم الأفكار سيسبب بعدين تحول إلى 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 اختراق عالم الأفعال، ثم نرتكب الأخطاء ونرتكب الأفعال التي يعاقب عليها القانون، أو ربما أشياء كثيرة تأتي بعد ذلك على كل حال. فإذا هذا البرنامج المتكامل اللي هو مفاتيح العطاء، اللي هو عبارة عن مدخل مفاهيمي، يعني كل شيء عنده مدخل مفاهيمي.
توضح لنا العلاقة ما بين التخطيط الشخصي.
سأبين. مثل الإسلام مثلا، الإسلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمفاهيم. أول 13 سنة في مكة المكرمة العقائد. ما هي العقائد؟ هي عبارة عن أفكار،
اعتقادات.
نعم، هي أفكار. أفكار طبعا أفكار لابد أن تكون قوية وعندها دلائل تتوافق مع الفطرة، مع العقل السليم، لها منهجية متناسقة. فهذه الأفكار في نهاية المطاف راح تصير معتقدات وقيم. وبالتالي نحن نبدأ مع مفتاح العطاء حتى نعيد تشكيل العقل في الإطار المفاهيمي أو في إطار عالم الأفكار. فإعادة تشكيل العقل تخلينا نهيئ المستفيد من هذا البرنامج اللي هو مفتاح العطاء، وتقريبا هو عدد ساعاته 24 ساعة كمراحل كلها يعني. وأنا أعتقد بأنه يصلح ليكون منهاج جامعي. الآن المقاييس الجامعية أو المواد في الجامعة تقدم خلال السنة في 24 ساعة. عبارة عن مقياس. فمفتاح العطاء ليست مجرد دورة تدريبية،
معدل سنة دراسية كاملة يعني.
نعم نعم نعم، كمادة واحدة يعني، كمادة واحدة. إذا كان يعني ساعة في الأسبوع هي 24 أسبوع تعرف يعني. وطبعا هي عميقة، عميقة جدا، لأنه تحل مشكل المفاهيم. طبعا يعني ما هي الدولة؟ مفاهيم. فلسفة. ما هو المجتمع؟ مفاهيم. ما هو القانون؟ مفاهيم. ما هي المسؤولية؟ مفاهيم. فكذلك الإرادة والعطاء مفاهيم. ونحن لا نستطيع التعامل مع لغة الكون ولغة الحياة ولغة المجتمع بكفاءة، لأنه لا نفهم هذه اللغة.
مفاهيم. أمور في أمور غامضة مبهمة.
بالضبط. مفاتيح العطاء تساعدنا على وضع إطار للفهم والإدراك لنفهم لغة الأشياء. لغة الكون. لما أقول الكون أنا لا أعني بالكون السماء والشمس والقمر، أعني الأحداث التي تحدث في هذا الكون.
صنع.
نعم. فالكون عنده قوانين.
نعم.
وهذه القوانين تتحدث عندها يعني لما نقول قانون الجاذبية، قانون الانعكاس، قانون مش عارف مراسلات، هذه كلها قوانين معروفة في الكون يعني.
نعم. نعم.
وهذه القوانين هي عبارة عن لغة. يجب العطاء هو عبارة عن قانون. أنا إذا لا أفهم هذه اللغة كيف أستجيب ولا كيف أستفيد من هذه القوانين يعني. نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية بعد سنوات من البشر بعد آلاف السنين لا يعرفون الجاذبية، فلما اكتشفها نيوتن هو فهم هذه اللغة، لأنه وضع إطار للفهم والإدراك.
لغة الكون.
هذه واحدة من لغات الكون يعني، وهذه من الجمل التي يتحدث بها الكون. فلما فهمها نيوتن استطاع أن يسير قانون الجاذبية لمنفعة العالم يعني. الآن أقمار صناعية وطائرات وصواريخ وتكنولوجيا حديثة يعني، سبحان الله، هذا كله بفضل فهم لغة الكون في هذا الاتجاه اللي عنده علاقة بقانون الجاذبية.
عشان نحن نفهم هذه لغة الكون لابد من مفاتيح، مقدمات.
أنا أسميتها مفتاح العطاء.
نعم.
هو اسم فقط، هذا عنوان.
نعم نعم.
ولكن المضمون هو عبارة عن قواعد للفهم والإدراك. هي عبارة عن قوانين للعقل الباطن، والعقل الباطن كل شيء عنده عقل. هذا الكون عنده عقل. العقل الكون ليس مجنونا. ممكن الإنسان يجن، الكون غير مجنون. الكون لا يزال يؤدي وظيفته التي خلق لأجلها، وهي الإمداد.
الإمداد.
ما زال المطر وهذا الأيام الدوحة ما شاء الله الجو لطيف ولكن بدأ يتحول الكون لصالح يعني لصالح أماكن وجهات معينة. لماذا؟ لأنه كلما نحترم الكون ونقدر ونمتن له، معنى الامتنان أنه عندما كنا صغارا أخي سلطان كانت جدتي تقول لنا عندما نلعب لا تضربوا الأرض بأرجلكم، هذه الأرض يا أمنا، لابد أن نحترم الأرض لا نضربها بأرجلنا حتى لا تتألم الأرض. شو الأرض تتألم؟ القضية مش قضية الأرض تتألم، القضية هي التناغم بينك وبين الأشياء من حولك، القضية هي الاحترام، القضية هي الامتنان. هذا الميكروفون أنا لابد أنني أحترمه وأمتن له. لماذا؟ حتى يحصل طاقة متبادلة إيجابية بيني وبين هذا الميكروفون مثلا. القضية عميقة شوية قد لا تفهم بها، ولكن الكون له لغة، هذا الذي قصدته. وهذه اللغة نحن نحاول أن نضع لها إطارا للفهم، قواعد الفهم والإدراك. هي 12 قاعدة وضعتها عن طريق الاستقراء العلمي والتجارب. قدمت في هذه الدورة خمس قواعد.
اللي هي شنو دكتور؟
القواعد الحقيقة والتدفق والتأويل والانعكاس والمراسلات والى آخره. فهذه عناوين
كل واحدة بحاجة إلى مثلا شرح.
طبعاً كل واحدة إلى ساعة أو ساعتين حتى نفهمها جيداً.
بودي أن نتحدث قليلا عن التخطيط الشخصي، هل في أنواع يعني؟
لذلك أنا سأكمل الفكرة هذه تبعا لسؤالك. قلت مفاتيح العطاء وعنوان.
نعم.
يتضمن مفاتيح، يتضمن قواعد الفهم والإدراك، ويتفهم ويتضمن قواعد العطاء. أنا أسميه القواعد الخمس للإرادة الجاذبة. الإرادة تجذب الفرصة مثل المغناطيس.
الإرادة
تجذب الفرصة، يعني لو نعمل استقراء أو دراسة علمية للناس الذين نجحوا، قلت أنا 350 وجمعت 1200 قصة نجاح مكتوبة منذ 2007 إلى يومنا هذا، فرق ما بين قصة نجاح جمعتها وبين نماذج نمذجتها، هذا متقدم أكثر عميق أكثر.
نعم.
فقلت بأن هؤلاء جميعا امتلكوا ما يسمى الإرادة الجاذبة. ما معنى إرادة جاذبة؟ يعني أنا عندما أريد تتجلى الفرصة. شفت في الفيسبوك عندما نضغط على خبر ولا
نعم.
على إعلان.
نعم.
فرضا الواحد يعني يحرك صفحة الفيسبوك وبعدين أعجبه مش عارف عقار، يعني مشروع عقاري، فضغط عليه، وبعدين جاء مشروع عقاري ثاني فضغط عليه، ماذا سيحصل؟ تبدأ تظهر المشاريع العقارية.
نعم، اهتمامات.
نعم، تظهر خوارزميات الفيسبوك تشتغل. نعم. يعني الفيسبوك خوارزمياته أقوى من خوارزميات الكون. هذا عنده قانون، الكون عنده قانون. أنا كذلك عندما أبدي اهتماما في حياتي، يعني أضع إرادة، وتلك الإرادة صادقة ترتكز على مقومات، ها؟ يعني ماذا يحصل؟ تبدأ تتجلى لي معلومات لها علاقة بهذه الإرادة.
سؤال دكتور.
ها؟
سؤال.
وهذه المعلومات نسميها الفرص. هي حلقات حتى أحصل على الفرصة المناسبة. لذلك أنا قلت بأن الإرادة جاذبة للفرصة، وهذه تحتاج إلى كلام كثير، وهذا أحد قوانين الكون. ومن ثم نوظف هذه المفاهيم، المدخل المفاهيمي في التخطيط الشخصي. يعني التخطيط الشخصي إذا كان عرفنا كيف يتحدث الكون أو لغة الكون أو مفاتيح العطاء أو قواعد الفهم والإدراك، عندما نعرف هذه الأشياء وهي إطار مفاهيمي، نستطيع أن ندخل بعدها إلى التخطيط الشخصي بكل قوة.
نعم.
يعني مسلحين بمعتقدات وقيم وأفكار تخدمنا عندما نضع الخطة الاستراتيجية.
طيب دكتور حسنت، أنا لعله أجل سؤال أنواع التخطيط الشخصي. ذكرت الآن الإرادة والفرصة، كيف يتم الاتصال ما بين الإرادة والفرصة؟
الاتصال بين الإرادة والفرصة يحصل بمقتضى قانون كوني يسمى قانون التوفيق.
قانون التوفيق.
نعم. نحن نسمع دعوات الوالدين يعني أسأل الله عز وجل لك التوفيق.
نعم.
يا سلطان أسأل الله عز وجل لك التوفيق.
ولك إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل لإخواننا اللي معنا التوفيق.
نعم.
نقول آمين.
آمين.
ما هو الشيء الموجود في الذهن في هذه اللحظة؟ لا شيء، يمكن الذهن خال. التوفيق لا يكون إلا بينهما. في القرآن الكريم قوله تعالى إن يريد شو إرادة، إن يريد أو بدأ بإرادة، إن يريد إصلاحا، الإصلاح فرصة، أحدهما يريد الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فربنا عز وجل ربط التوفيق مع شيئين، يوفق الله بينهما، بين إرادة موجودة في العالم الداخلي أنا أريد، وفرصة موجودة في العالم الخارجي أحصل عليها. أنا دائما أذكر قصة العم إبراهيم مثلا، خليني أحكي عن قصتي أنا. عندما قررت أنني أقدم دورة تدريبية في منطقة القطب الشمالي،
القطب الشمالي
إيه؟ القصة طويلة، هذه في 2016 كانت عندي دعوة لزيارة النرويج، وهذه الزيارة رقم 4 للنرويج. وفي الزيارات السابقة بنيت علاقات مع أصدقاء كثر في العاصمة أوسلو، في المدينة الثانية بيرغن، عملت فيها كثير دورات هذه المدن في 3 زيارات. وعندما جاءتني الزيارة الرابعة خطر على بالي أن أزور في هذه الزيارة منطقة القطب الشمالي. حلم قديم أن أزور الشفق القطبي وأنه
نشوف تتعرف على المكان أكثر.
أي نعم نعم. وكذلك أنا درست في الجغرافيا بأنه في شهر نهاية نوفمبر ديسمبر الليل 24 ساعة. صح، أنا مؤمن بهذا النظرية لأنه درستها فيزيائيا أو فلكيا يعني، ولكن ما شفتها. فكان بدي أشوف هذا المكان اللي فيه الليل 24 ساعة في الشتاء طبعا، هو وفي الصيف النهار 24 ساعة. فقررت أني أزور القطب الشمالي، ثم خطر على بالي أن أقدم دورة تدريبية هناك. فكلمت أصدقاء قالوا مستحيل يا دكتور ميمون، مستحيل، كيف تقدم دورة هناك؟ لمن تقدم الدورة في القطب الشمالي؟ عدد سكان قليل وهي مدن صغيرة في الأصل.
هل في منتسبين مثلا؟
ما في يعني، حتى عدد المسلمين أو عدد العرب في هذه الأماكن على أصابع اليد يعني، وأغلبهم لا يستقر هناك يعني، يمكن يصل إلى هناك يشتغل سنة أو سنتين مع الظروف القاسية والظلام، يستمر إلى 4 أشهر والبرد القارس وكذا، فيغادرون ما يستقرون هناك. حتى المسجد الذي فتح في ألتا أو في ترومسو بعدين سكر لأنه عدد المسلمين ما عاد موجود كثير يعني. المهم قالوا مستحيل. طيب بعد محاولات مستحيل مستحيل مستحيل، بدأت أنا البحث عن فرصة. أنا لا أعرف شيء، ولكن دخلت الأنترنت وطلعت عناوين مدن، لقيت ألتا، ترومسو، هامفست، وبعدين بدأت أبحث في هذه المدن. فوجدت أنه أبعد هذه المدن ترومسو، تقع تقريبا 79 شمالا يعني، هي من أبعد المدن شمال الكرة الأرضية، وفيها بلدية وفيها جامعة موسمية ما تشتغل طول السنة، ولكن في بعض الفترات تشتغل للأغراض اللي عندها علاقة بالأبحاث القطبية يعني. نعم. طيب فحاولت الاتصال. بالخلاصة وجدت صفحة فيسبوك، على صفحة فيسبوك تسمى جمعية النور، فقلت بأن هذه الجمعية أكيد يكونوا مسلمين أو عرب، فراسلتهم مرة 2 3 4. الصفحة مسكرة منذ 4 سنوات، مغلقة، ما في حد يتفاعل معها. ثم راسلت كل الأشخاص الذين عملوا تعليق أو مشاركة أو إعجاب، 26 شخص في هذه الصفحة، متوقفة عن النشر منذ 4 سنوات.
هذا فضول دكتور.
لا أنا أريد، أنا أحكي عن الإرادة.
الإرادة موجودة،
أنا أريد، والذي يريد يجب أن يتحمل التحديات ولا بد أن يستمر لا يتوقف، وإلا يكون مجرد عنده خواطر ولا مزاعم. إرادة.
من وين لك هذه الإرادة؟
أه؟
هذه الإرادة من وين لك؟
أكمل القصة أخبرك. باختصار كملتين القصة. فقلت راسلت 26 شخص في صفحة الفيسبوك، ولا زلت أراسل الجامعة والبلدية، بعض المؤسسات في ترومسو هذه. والله يا أخي سلطان، ممكن وصلت عدد الرسائل إلى 600 رسالة باحتساب التكرار، حتى وصلت إلى شخص اسمه عبد الله من إريتريا مقيم في ترومسو. والقصة طويلة، النتيجة أن عبد الله عندما تعرفت عليه قدم لي دعوة باسم بلدية ترومسو.
نعم.
لتقديم دورة تدريبية في هذه المدينة البعيدة شمالا، وهي من أبعد مدن الشمال في الكرة الأرضية يعني. قدمت دورة تدريبية ل34 شخص، منهم نرويجيين، منهم عرب، منهم مسلمين غير عرب، وكانت مع الترجمة إلى آخره، وحققت ما أريد. ليس هذا فقط، عبد الله الإريتيري الله يجزيه خير وفر لي جو في ترومسو، إقامة ممتازة، برنامج سياحي، وشفنا الشفق القطبي اللي كان حلم قديم يعني. المعنى أنه أنا أريد وعبد الله الإريتيري فرصة في ترومسو، أنا لا أعرفه، ولكن الإرادة الصادقة إرادة جاذبة. أنا عندما أظهرت بأن إرادتي صادقة بدأت تتجلى المعلومات اللي تخدم هذا الإرادة، بدأت تتجلى صغيرة ثم تكبر ثم تكبر ثم تكبر، حتى بمقدار ما زادت إرادتي وقويت بمقدار ما زادت المقابل الفرصة وكبرت، حتى حصل التقاء بينهما، وهذا الالتقاء هو يسمى التوفيق. فأنا عندي إرادة في العالم الداخلي، وعبد الله الإريتري اللي قدم لي الدعوة وساعدني في هذا الموضوع هو فرصة موجودة في ترومسو في النرويج في العالم الخارجي، والتقينا. أنا لا أعرفه ولا يعرفني، والتقينا. هذا الالتقاء يسمى قانون التوفيق، والتوفيق هو تفعيل على وزن تفعيل. تفعيل ماذا؟ تفعيل قوة الإرادة.
يعني دكتور اللي استنتج الآن من كلامك، التوفيق لا يتحقق إلا إذا كانت الإرادة صادقة.
طبعا، يعني أولا يجب أن تكون إرادة موجودة. أحيانا الواحد ما عنده إرادة مطلقا. يعني الواحد لما يولد،
نعم،
اليوم ولد عنده إرادة؟ شو عنده؟ ما عنده شيء. يعني يبدأ ينشئ الإرادة، الإرادة منعدمة، وبعدين بحسب السن بحسب الاهتمامات الشخص يعود يبدأ ينشئ الإرادة. لما يكون عنده 4 سنوات يفكر يتزوج؟ لا. يفكر في الشغل؟ لا. يفكر في ألعاب، ويفكر في ممكن يتعلم بعض الأشياء، يسافر إلى بعض الملاهي إلى
شيء اللي توافق مع المرحلة العمرية.
طبعا بالضبط هكذا. لما يصير عنده 20 سنة يعود يفكر في العمل، يعود يفكر ممكن في، لما يصير عنده 30 سنة يعود يفكر يحج، يعود يفكر. فهذه إرادة كلها كانت منعدمة في وقت من الأوقات وأصبحت ناشئة. فلما ننشئ الإرادة هنا تبدأ الاختبارات. ناشئة، هل هي حقيقية ولا غير حقيقية؟ فتحتاج الإرادة الناشئة إلى تطوير، وهذا نسميه إرادة نشطة. ما هو التطوير؟ أنه نتعرف على ما أريد، أقرأ عنه، أتواصل لأجله، أتعرف على أشخاص يمكنهم أن يعطوني معلومات، أفكر فيه، أتخيله، أشعر به.
نمو العقل الفكري.
نعم بالضبط بالضبط. جميل. يعني أدرج هذا الإرادة في عالم الأفكار وعالم التصورات وعالم المشاعر وعالم الأفعال.
جميل جميل.
يعني هذه إرادة منعدمة صارت ناشئة، أين أضحى؟ ضروري أني أضحى في الاهتمامات ضمن عالم الأفكار هدف، وضمن عالم التصورات صورة ذهنية لهذه الإرادة، وضمن عالم المشاعر أصنع لها يقين. طبعا هذا قصة طويلة بموضوع اليقين، ولكن في نهاية المطاف أنا أنشأت إرادة أصبحت نشطة، ثم تصير قوية، ثم تصير صادقة، ثم تصير جاذبة. وتركت الحلقة أو المستوى الخامس اللي هو الإرادة الساكنة، لأن الحديث تثير.
جميل 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 دكتور. الآن دكتور نبغي نرجع شوية إلى التخطيط الشخصي، نبغي نعرف أنواع التخطيط الشخصي.
التخطيط الشخصي هو 3 أنواع. هناك التخطيط الشخصي الاستراتيجي، وهذا يهتم بالمدى البعيد، وفي هذا المرحلة طبعا التخطيط الشخصي الاستراتيجي ننظم فيه شيئين، ننظم في عالم الأفكار من خلال الأهداف والرؤية، وننظم في عالم التصورات. وكل إنسان عنده هذا العوالم،
أفكار وتصورات
ومشاعر وأفعال.
نعم.
إما أن يستفيد منها أو لا يستفيد. يستفيد منها إذا فهم لغة الكون من خلال قواعد الفهم والإدراك، ولا يستفيد منها إذا هو يعني عنده مشكل مع عالم الكون. مشكل يعني هذا الكون والشخص غير منسجمين. أنا لما أقول الكون لا أتكلم عن السماء والأرض وكذا.
نعم.
أتكلم عن
السنن اللي هي رب العالمين وضعها،
قواعد.
نعم.
قوانين الكون.
نعم.
إذا بعض الناس يا إخواني الكرام، يا إخواني المتابعين، يعني بعض الناس عنده مشكل مع قواعد الكون، لا يحترف بها، وإذا لا يحترف بها الكون سيقصيك من آثار ذلك القانون، لأنك أنت أصلا لم تستقبل تلك اللغة وذلك القانون. المعنى أن التخطيط له 3 أقسام.
أفكار.
الاستراتيجي ينظم عالم الأفكار والتصورات، ونستخرج منه في الأخير الرؤية والرسالة. طبعا وقبل الرؤية الأهداف الاستراتيجية في كل جوانب الحياة. ثم معنى التخطيط التشغيلي، وهذا ينظم عالم المشاعر وعالم الأفعال.
مشاعر والأفعال.
أي نعم. في التخطيط التشغيلي تبدأ تظهر المشاعر، القلق، الخوف، الغضب، الحزن، الرضا، التسليم.
نعم. نعم.
إيجابية ولا سلبية. نعم. في عالم التخطيط الاستراتيجي ما تظهر المشاعر. نعم. لأنه أنا جالس في المكتب. التخطيط الاستراتيجي وعمل مكتبي.
في التشغيل حق المشاعر والأفعال.
ميدان.
نعم.
وفي الميدان تظهر الأفعال وتظهر المشاعر، لأنه فيه منع وفيه صعوبات وفيه حلول. نعم. فبحسب ما تصادفه تأتي المشاعر.
والثالثة شنو دكتور؟
ها؟
ثالث.
وهذا ينظم عالم ينظم المبادرات. قلنا مستخلص التخطيط الاستراتيجي والرؤية باختصار يعني.
نعم.
وهو ينظم عالمين الأفكار والتصورات.
نعم.
ومستخلص التخطيط التشغيلي والمبادرة
بالفعل. نعم.
وهذا ينظم عالمين عالم المشاعر وعالم الأفعال. ثم يأتي التخطيط الإجرائي.
إجرائي.
وهذا يفترض أنه يكون تابع للتخطيط التشغيلي، هو جزء من التخطيط التشغيلي. ولكن التخطيط الإجرائي هذا يجب أن تكون الخطة في الجيب مش على المكتب، في التخطيط الاستراتيجي لعمل مكتبي.
مكتبي.
مكتبي. ونشتغل فقط في عالم الأفكار والتصورات.
دكتور نبي يقول أن هذه الثلاث أنواع هي مكملات.
طبعا هي تشتغل مع بعضها البعض،
متداخلة في بعض.
أنا عندي رؤية مثلا، عملت تخطيط استراتيجي وعندي رؤية وحطيتها في الأدراج وسكرت عليها، شو الفائدة؟
صحيح.
أنا حليت
بحاجة إلى مشاعر وأفعال إلى مبادرات.
إيه نعم نعم. أنا حليت 50% من المشكلة وهي تنظيم عالم الأفكار وتنظيم عالم التصورات.
نعم.
عندي رؤية رائعة ولكن وضعتها في الأدراج، ما ينفع، لابد نطلعها من المكتب وأضعها في الفعل.
نعم. هي تكون المبادرات.
المبادرات.
نعم.
وبالتالي أخرج من المكتب.
نعم.
ولكن عندما أخرج من المكتب أكون يعني مرحلة التخطيط التشغيلي هي مرحلة بين المكتب والميدان.
بين المكتب.
يعني رجل في المكتب ورجل في الميدان.
نعم.
مرحلة التخطيط الإجرائي هي كلها ميدان.
كلها.
كلها فعل. طبعا التخطيط.
في إجراءات عبارة عن إجراءات.
إجراءات يومية أسبوعية جميل. شهرية. أما التخطيط التشغيلي فهو سنة. ولهذا إذا عنا خطة استراتيجية خماسية 5 سنوات تتضمن 5 خطط تشغيلية سنوية. يعني مثلا بكالوريوس، واحد دخل جامعة عنده بكالوريوس 4 سنوات.
4 سنوات
مثلا. 4 سنوات. هذا نقوله هدف استراتيجي. كيف يحقق الهدف الاستراتيجي ويحصل على البكالوريوس؟ ضروري أنه ينجح في 4 سنوات، سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة. هذه عبارة عن تخطيط تشغيلي، خطوات تشغيلية.
نعم.
طيب كيف ينجح في سنة أولى؟ ضروري أنه
أفعال.
يحط أفعال في الميدان.
نعم.
مكتبة، لقاء مع الأساتذة، حضور الدروس،
مطالعات خارجية مثلا،
طلعات خارجية، بحوث صغيرة، قراءة كذا كذا، امتحانات فصلية. فهذه كلها عبارة إجراءات وتأتي متتابعة، وعادة الإجراءات هي أشياء بسيطة. أشياء يومية. ولهذا كثير من الناس يقول لك التخطيط الاستراتيجي صعب. لا، التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن هدف كبير، ولكن هذا الهدف الكبير لما نتخيله في التخطيط التشغيلي هو 5% من الهدف الكبير في أول سنة. وهذه قصة أخرى في موضوع.
نعم.
في موضوع الواقعية.
نعم.
كثير من الناس مثلا، أعطيك مثال، يقول لك أنا أريد أحصل على $1,000,000.
نعم.
هذا هدف استراتيجي في الجانب المالية.
دكتور عفوا، بس الاستراتيجي عشان الصورة تكون واضحة، الاستراتيجي
بعيد المدى.
يعني بعيد المدى.
بعيد المدى، 5 سنوات، 3 سنوات، 7 سنوات حسب العمر يعني. طبعا هنا عندنا أداة، الواحد ما يختار بطريقة عشوائية.
نعم.
هناك أداة، طبعا أداة مكتبية أو إلكترونية.
جميل. نعم.
هو يقوم بها فتعطي له اقتراح. تقول له أنت عمرك كذا، واستراتيجية التهديف أو السيناريو اللي استخلصناه في عملية التشخيص هو كذا، فيكون الخطة 3 ولا 5 ولا 7 ولا 10 سنوات حسب العمر يعني. واحد عمره 15 سنة، ليش مستعجل؟ يحط لنا خطة عشرية، وفي سن 25 يكون أنجز إنجازات كبيرة جدا ما شاء الله
على الصعيد الشخصي. و
الجوانب الثمانية طبعا هو شخصي، تخطيط شخصي، ولكن على الجوانب الثمانية، العلمي والمهني والصحي والروحي والعائلي.
العجلة.
العجلة هناك من يضع 6 جوانب. أنا أضع 8 جوانب.
اللي هي شنو على السريع دكتور؟
على السريع، العلمي والمهني، هذا جانب 2، 1 2، العلمي مهني، وعنا المادي والشخصي، الشخصي المهارات الكفاءات.
نعم.
أو الذاتي، تطوير الشخصي، المادي والشخصي، وعن العائلي والاجتماعي، وعن الروحي والصحي. 8. وأنا دائما في التدريب أضيف جانب 9 اختياري، وكل مضعه فلسطين.
الله.
على أنه جانب من جوانب حياتنا، حتى تكون عندنا مساهمة نحن كذلك في هدف كبير. تخيل معي عندنا 1,000,000 شخص كلهم عندهم جانب يسمى فلسطين، يحطوا في هدف استراتيجي ويخدمونه لأجل قضية عدالة في هذا العالم، بغض النظر عن كونها أنا أمريكي ولا أسترالي، منش عربي أو مسلم. فهناك القضايا العادلة. أنت شايف الآن الحراك الطلابي في أمريكا، مين اللي حركهم؟ الفترة يعني مين اللي يقبل الإبادة الجماعية ولا يقبل الاضطهاد أو يقبل الاحتلال؟ لا أحد. فبغض النظر، ما بالك إذا كنت أنا مسلما وأنا أعرف بأن أولئك أصحاب حق بأن هناك إبادة جماعية، ألا يجدر بي أن أضع هدفا ضمن الأهداف الاستراتيجية عندي له علاقة بقضية عادلة لتكون فلسطين الآن؟ ولما تحرر فلسطين نشوف قضية عادلة أخرى قد تكون في أمريكا الجنوبية فأنا أتضمن معها هكذا. فإذا هذا الجوانب الثمانية زائد واحد.
دكتور لحظة، أنت فتحت فلسطين الآن، لحظة، كيف نقدر نوظف الإمداد والتدفق في قضية الطوفان مثلا؟
يا الله، سأعود إلى ذلك ولكن أنهي الفكرة السابقة،
لأنك فتحت فلسطين.
أنهي الفكرة السابقة. نعم. فالجوانب الثمانية ضروري حتى يكون عن التوازن في الرؤية. لماذا نقول ما هي الرؤية؟ أولا هي صورة ذهنية للمستقبل المشرق تصف إنجازاتنا في كل جوانب الحياة، هذه الرؤية. هذه الرؤية كما قلت هي مستخلص التخطيط الاستراتيجي، ونحولها بعدين من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. يعني في المرحلة الأولى أبدأ من عالم الأفكار. طبعا هناك أسئلة، من أنا، أين أنا الآن، ماذا أريد، هذه الأسئلة تساعدنا في تنظيف عالم الأفكار. ثم نأتي إلى التخطيط التشغيلي. التخطيط التشغيلي أحتاج أن تكون عندي رؤية، ما أستطيع أدخل التخطيط التشغيلي بدون أن تكون عندي رؤية. أين أصنع هذه الرؤية؟ في التخطيط الاستراتيجي. وبعدين أضع كما قلت رؤية، نقسمها إلى سنوات. إذا خدت خماسية عندي خمس خطط تشغيلية، أنا ذكرت مثال طالب الجامعي مثلا.
نعم نعم.
وبعدين نقسم الخطة التشغيلية السنوية إلى إجراءات، وقد تكون أربع مراحل اللي هي كل مرحلة ثلاث أشهر. هذا باختصار.
نعم نعم. ما نقدر ندخل فيهم كلهم.
نعم. اللي هو أنواع التخطيط. نعم. الشخصي بأقسامه الثلاث كما رأيت. سؤالك عن كيف نوظف هذه المفاهيم في موضوع الطوفان، أنا أعتقد بأن المقاومة فهمين هذا، فهمين لغة الكون اعتقادا جازما، لأنه لا يجرؤ شخص لا يمتلك تلك القوة المطلوبة للتدافع أو للصراع، وهو يعلم يقينا بأن ما يسمى إسرائيل مدعومة من الغرب دعما مطلقا، وقالها بايدن، لو لم تكن موجودة لأوجدناها. يعني من هي إسرائيل؟ هي أمريكا في نهاية المطاف، هي أمريكا والحلفاء. الآن أوروبا يا أستاذ الكريم، أوروبا الآن محتلة من أمريكا، ما عندهاش قرار. أوروبا هذه اللي الناس منبهرة بأوروبا وتعتبر نفسها دول عظمى، هذه كلها تخضع للقرار الأمريكي. ما في سيادة في أوروبا الآن، حتى ألمانيا فقدت هيبتها. فالنتيجة أنه لما نقول إسرائيل نقول أمريكا، نقول الغرب كله يدعم إسرائيل. هل تعتقد بأن هؤلاء يعني يقدمون على 7 أكتوبر بدون أن يكونوا قد درسوا المآلات والمقدمات، أو بعبارة أخرى
فهموا لغة الكون؟
فهموا لغة الكون وعرفوا بأن الإمداد إنما يكون من إعلان الإرادة. ما هي 7 أكتوبر؟ هي إعلان إرادة التحرير، وتم إعلانها سابقا مع انتفاضة الحجارة. ومن اللي جاب لنا 7 أكتوبر؟ الحجارة. يعني بدأت القصة بحجارة، وقبل الحجارة بدأت القصة بكلمات. أنا وأخويا سلطان جالسين سريا لا يسمع بنا أحد،
تخطيط،
ونتكلم عن التحرير. قصيدة محمود درويش.
نعم.
كتب قصيدة
فلسطين. نعم.
إيه نعم. وبعدين هذا كتب مقال في صحيفة من الصحف، وبعض الناس يقولوا ماذا تفعل قصيدة ولا مقالة ولا حجارة؟ يا إخواني، طوفان الأقصى هو امتداد لتلك الإرادة التي أعلنت مبكرا. هنا عندنا في الجزائر نقول بأنه ثورة التحرير.
نعم.
أو النوفمبر 7 سنوات هي التي حررت الجزائر من فرنسا من الاستعمار. والصواب بأن ثورة التحرير اللي كانت 54-62 هي
مقدمة، كانت
لها مقدمات كثيرة، هي عبارة عن الحلقة الأخيرة.
نعم.
ولكن بدايات المقاومة بدأت من المقاومة الشعبية منذ أن دخلت فرنسا الجزائر في 1830. نعم. لا أحد يستطيع أن ينكر بأن ثورة التحريرية امتداد أو هي نتيجة تلك التراكمات. ولهذا عندنا قاعدة في قواعد فهم الإدراك ولها علاقة بلغة الكون، نقول فيها الباطن، قاعدة عامة طبعا بعدين لها تخريجات، نقول الباطن هو نتيجة من نتائج استمرار تدفق الإرادة. ونعطي مثال دائما، نقول لو نسلط قطرة ماء على صخرة صماء كبيرة، لو نصبت عليها قطرة ماء لمدة 100 سنة ماذا سيحصل؟ تحدث في هذه الصخرة حفرة، أو وبعدين لو استمر التدفق لمئات السنين ستشق هذه الصخرة.
ليس قوة في الماء ولكن تدفق.
القطرة ضعيفة يا أخي سلطان، مستحيل القطرة، ولكن الذي أثر هو استمرار التدفق. واستمرار التدفق، فإذا المقاومة حجرة، ولكن لو استمرت هذه الحجرة، نرمي حجر، لو استمرت 100 سنة، والآن إذا شئت الآن وسائل الدفاع، الوسائل العسكرية اللي استخدمت في طوفان الأقصى، صواريخ وبعض الأسلحة إلى آخره، هي تشبه الحجارة مع
أدوات مستحدثة.
نعم، تشبه الحجارة مع التكنولوجيا الحربية اللي عند إسرائيل، ولكن هي امتداد للحجارة التي رميت أول مرة في 48 وبعد ذلك وحتى يمكن قبل ذلك في معركة البولاق إلى آخره، ولكن طورت الحجارة، ما صارت حجارة صغيرة. فكذلك فعل قطرة الماء، القطرة الأولى والقطرة رقم مليون غير متساويتين، لأن القطرة الأولى سوف تجد صخرة صلبة لا تعمل شيئا.
هنا الإرادة الصادقة تحولت إلى القانون التوفيق.
إيه نعم نعم، إذا شئت يعني، فإرادة صادقة.
هذه أجمل فرصة. أجمل إضافة دكتور أنت ضفتها، أجمل إضافة ثامنة أنت ضفتها،
وهي
فلسطين.
الحمد لله. والله أنا أتكلم بعفوية، أتكلم عن جوانب الحياة. وأتكلم عن
دورة فلسطينية جانب.
أتكلم عن دورة أقدمها، دائما أقترح أقول إخواني ضعوا فلسطين، واللي ما مبدو فلسطين، كان بعض الناس عندهم قناعات أخرى يا أخي سلطان، ما أقول حط قضية عادلة. حط قضية عادلة، قضية كشمير، قضية بورما، قضية ما أدري يعني، حط قضية عادلة يا أخي. فالفكرة من هذا المنطلق فقط. ولأنه الآن قضية العالم مش قضية العرب والمسلمين هي فلسطين، فأنا ذكرت فلسطين كمثال يعني. فخليني أكمل الفكرة هذه. قلت الذي شق الصخرة هو استمرار التدفق وليس قطرة الماء، ولكن يكثر خير قطرة الماء التي استمرت في التدفق حتى كسرت هذه الصخرة. دائما نقول أيضا الاستجابة، الدعاء والاستجابة، الدعاء إرادة والاستجابة فرصة، لو نطبق يعني قدرة وإرادة. استجابة الاستجابة ادعوني أستجب لكم، الاستجابة قدرة، ادعوني إرادة، ادعوني استعداد أستجب لكم إمداد.
ما يعبأ بكم رب لولا دعاكم.
إيه، ودعوني إياك نعبد
إياك نستعين،
أستجب إياك نستعين. فهناك علاقة بينهما. المهم الذي يحدث الاستجابة مش دعاء، دعاء كلمات،
هي الإرادة،
استمرار تدفق الدعاء. وفي حياتنا
حسنت
نسميه الطلب، طلب.
الإلحاح.
نعم، نسميه الطلب، الإلحاح في الحديث يعني.
نعم،
فالإلحاح هو عبارة عن ضمان استمرار تدفق الشيء. هنا الدعاء والاستجابة كمثال ذكرته الآن، وهذه قاعدة كونية يعني. فالقدرة الاستجابة، القدرة هي نتيجة من نتائج استمرار تدفق الإرادة، الدعاء، الطلب، الاستعداد، أي شيء يمكن نتحدث عنه في هذا السياق.
جميل 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 دكتور. طيب دكتور، سؤالين يعني في بالي الآن. هذه التخطيط التشغيلي والاستراتيجي اللي تفضلت فيهم الآن، ممكن أحد يقول هذه يعني هي خاصة فقط في الشركات والمؤسسات، يعني هل هذه تنطبق فقط يعني حتى على الفرد على المستوى الشخصي؟
نعم بالعكس، يعني هذه أوجب مع الفرد،
أوجب
وألزم، لأن الفرد يمتلك طاقة ما شاء الله، هذه الطاقة إذا لم ينظمها لا يستفيد منها. ألا ترى يا أخويا سلطان كثير من الناس جمعوا في حياتهم علم ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، وكانوا مجتهدين وجامعي ودكتوراه، وفي نهاية المطاف تلقى إنسان عادي لم يحقق طموحاته وأماله، لم يحقق شيء رغم أنه يمتلك هذه الثروة، هذه الطاقة، يمكن عنده علاقات رائعة وهي طاقة كذلك، لم يستفد منها. لماذا؟ لأنه لم يحول هذه الطاقة إلى مشاريع أو إلى 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 أهداف كبيرة. من اللي علم وضع هذا الأهداف؟ تخطيط. ولهذا التخطيط الشخصي قد يكون عفويا، احنا دائما نقول، بعض الناس يقولوا لي والله نعرف ناس نجحوا بدون تخطيط، نجحوا، ولا ممكن، لان العقل بطبعه مخطط. هذا واحد. اثنين، اساله ما هو تعريفك للنجاح؟ يقول لي هو المال، السلطه، هذا هو النجاح. يعني لا، النجاح هو تحقيق الاهداف مع المحافظه على القيم.
مع المحافظه
على القيم، هذا هو المفهوم، هذا مفهوم النجاح اللي نتكلم عنه. ان تحقق اهدافك التي تضعها امامك وتحافظ على قيمك. ولما قلت تحقق الاهداف، هنا كلمة الأهداف بصيغة الجمع.
نعم.
تعني الأهداف في كل جوانب الحياة. نعم. وهذا يعني التوازن. فإذا النجاح له ثلاث عناصر: أولا تحقيق الأهداف، وثانيا التوازن في كل جوانب الحياة، وثالثا المحافظة على القيم. أنت شو دراك بأنه هذا اللي تقول لي بأنه نجح بدون تخطيط حافظ على القيم أو عنده التوازن في كل جوانب؟ أنت يمكن شخص عنده مال قلت ناجح، وفي باقي الجوانب تعبانة، يعني هذا ما نجح، هذا عنده مال ولكن هل الجانب العائلي مستقر، الجانب الروحي مستقر، الاجتماعي مستقر، العلمي مستقر؟ قد يقول لا، هو مفهوم النجاح هو الحصول على المال. بعض الناس مفهوم النجاح هو العبادة، هو التقوى، هو
كل واحد حسب كل واحد حسب نظرته.
إيه نعم نعم نعم، حسب نظرته ولا حسب حسب فهمه للحياة.
فأنت عندك دكتور النجاح محافظة على القيم شرطها
ثلاث أشياء.
نعم.
أولا تحقيق الأهداف.
نعم.
وهنا يتضمن التوازن.
نعم.
يتضمن التوازن.
نعم.
مع المحافظة على القيم. بعض الناس قد يحقق أهدافه ولكن بالرشوة، بالواسطة، أشياء غير مشروعة، يعني هذا مو نجاح. وبعض الناس بحجة أنه حافظ على قيمه لم يحقق أي شيء ومفتخر، يعني هذا مو نجاح أيضا. يعني النجاح هو أنك تكافح. تكافح كيف تكافح؟ وضعت أهداف، تتحمل مسؤولية، تحقق هذه الأهداف وتحافظ على هذه القيم، طبعا بنسب ممكن نقوله 90%، 95%، 100%. هنا عندنا في الجامعة ولا في المدرسة النجاح يبدأ من 51%، ولكن النجاح الذي نريده هنا أن يكون نجاح مطلق، يعني خلي نقول على الأقل 95%. يمكن اضطررت
تكون في الأي
حتى نكون موضوعيين، اضطررت أنه تلك القيم مسيتها شوية خفيف، يعني ما
سؤال في القيم. القيم تتغير دكتور؟
موضوع طويل. يتغير نعم، القيم تتغير، ولكن هناك قيم ثابتة، هناك قيم متغيرة. القيم الثابتة الصدق، الأمانة، العطاء، الفطانة، وهذا القيم هي التي على أساسها كان اصطفاء، اصطفاء الأنبياء.
نعم.
أنا بالنسبة لي هذه قيم ثابتة: صدق، الأمانة، والعطاء،
والعدالة. مثلا
العدالة،
عدل، عدل
هو طبعا العدالة هي راهي جزء من الفطانة. الأنبياء لما نقرأوا ما هي شروط الاصطفاء نوجدها أربعة: نوجد الصدق، الأمانة، التبليغ.
تبليغ،
عندك شيء، عندك رسالة.
نعم.
توصلها، فهذا التبليغ الآن نسميه العطاء، عندك شيء تعطيه. والفطانة، الفطانة تتضمن الحكمة، تتضمن العدالة، تتضمن أشياء كثيرة على كل حال. نعم. وقد تكون العدالة هذه مش وظيفتي أنا، هناك جهاز آخر يؤدي هذه الوظيفة، فلماذا أضحى أنا في قيمي؟ فأنا أضع في قيمي الصدق، يكفي الصدق، يغني عن العدالة. الأمانة تغني عن العدالة، ولكن العدالة بالمفهوم الواسع، فهذه قد تكون قيمة لشخص آخر يمارس وظيفة لها علاقة بالعدالة. طيب، هذا موضوع القيم. إذن
جميل جدا دكتور،
انه تشعبنا شوي.
تشعب.
هذا شيء نحن نتحدث
افضل يا يعني افضل لك دكتور.
ممتاز.
العشوائيه والاريحيه،
اعتقد بان حتى المتابعين الكرام
اهم شيء دكتور انت مرتاح. مرتاح اهم شيء، اشرب مايك، خذ راحتك.
طيب. بارك الله فيك
دكتور. ذكرت عالم الافكار. ما هي العلاقه؟
حتى نربط اخي سلطان. السؤال الاخير ذكرني به رجاء،
اللي هو كان يعني كان السؤال الأخير دكتور أنواع. إحنا كنا في الأنواع يعني،
وبعدين انتقلنا إلى فكرة أخرى أعتقد.
دخلنا وايد أفكار.
تفضل.
نعم، أبغى أعرف دكتور علاقة عالم الأفكار بالتخطيط.
عالم الأفكار
والتخطيط مرارا وتكرارا.
أي نعم، كأنني أشرت إليه ولكن الآن وسع فيه أكثر.
نعم.
أخي سلطان، عالم الأفكار عالم واسع ليس له حدود. إذا كان في اللغة العربية، في فقه اللغة، 28 حرف بالتصريفات والاشتقاق والنحت والتركيب طلع لنا 1,600,000 كلمة، 28 حرف صوت في اللغة العربية.
نعم
28 حرف، لما نحط كلمة ثلاثية رباعية خماسية والاشتقاقات بتاعها إلى آخره طلع لنا 1,600,000 كلمة. طيب ماذا لو أنه نفترضنا أنه عندنا 1,000,000 كلمة، مش 1,000,000 كلمة، لما نركب هذه الكلمات في جمل، وهذه وظيفة العقل يقوم بعملية التركيب الدائم، يعني فالحروف حولها إلى كلمات، ثم الكلمات يحولها إلى جمل، ثم الجمل يحولها إلى أفكار. لو تعمل خوارزمية أو تعمل معادلة رياضية، 28 حرف جابتنا 1,000 كلمة، فقط 1,000 كلمة جبنا كم جملة، وكذا جملة جبنا كم فكرة. عالم الأفكار يمكن هو مئات الملايير من الأفكار الموجودة في العقل، ناتجة عن هذا الحركية داخل العقل، وهي حركية ميكانيكية في المنامات. واحد لما ينام ويجي رؤية، تجي أحيانا بعض المنامات أو بعض الرؤى ملخبطة، يعني صعد القمر ثم سقط في البحر ثم شاف حلزون وأكله ثم ذهب إلى، يعني
منام.
مين اللي يجمع هذا الأفكار هذه الكلمات؟ العقل الباطن.
العقل
هكذا عشوائيا إذا ما هوش منظم، يعني
نعم.
يجيب لك حلزون وشمس وحمار وسيارة فاخرة ويجيب لك مش عارف أنا قطعة كيك وحطهم مع بعض ويطلع لك جملة. وهذه الجملة هي عبارة عن عن عن, عن منام، وهذا المنام يعكس الأفكار الموجودة في العقل.
عبارة عن فكرة.
عبارة عن فكرة وعشوائية لخبطة. أحيانا عندما نستيقظ ونحكي أحلامنا نتعجب كيف اجتمعت هذه الصور معها بعضها بعض في قصة واحدة.
نعم.
هكذا يشتغل العقل إذا ما عندوش معلم أو مرشد.
نعم.
وما عندوش إطار يوجه ترتيب والتنظيم وكيف أرتب الأفكار مع بعضها البعض.
نعم.
يعود يعطي لك أفكار عشوائية جدا وفي نهاية المطاف يدخلك في حيط. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نفهم بأن عالم الأفكار هو عالم لا محدود.
لا محدود.
ثانيا هو عالم متناقض. ربي عز وجل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها
وتقواها.
عالم النفس داخلية هو عالم الأفكار، فعالم الأفكار فيه التقوى وفيه الفجور،
تجتمع النقيضين يعني.
أي نعم. ولذلك أحيانا تجينا فكرة لا تتوافق مع معتقداتنا، فكرة خاطئة تمر يعني، ثم نطردها طبعا، أو قد تتسرب الشخص اللي ما عندهش الرقابة الجيدة يعني. فعالم الأفكار فيه الفجور والتقوى، النور والظلمة، الخير والشر، الفقر والغنى، المرض والشفاء، كل تناقضات. وأحيانا نشعر بالصراع الداخلي لأنه فكرتين متناقضتين أصبحت في العالم الداخلي بينهما الصراع، وأنا أعيش ذلك الصراع وأنا لا ماني عارف لماذا هذا الصراع، لأنني لم أضع قوانين للعالم الداخلي. العالم الداخلي عايش حياة بدائية قبلية، وهذا الصراع قد يظهر فجأة بدون أي مقدمات وعلى أشياء تافهة، ويحدث في داخلي معارك خطيرة جدا، وتحول المعارك من اضطراب إلى مشاكل نفسية إلى مشاكل عضوية. المشكلة وين؟ عالم الأفكار مضطرب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. خلينا إذن ننتقل من هذا المستوى اللي هو مستوى التعارض والاضطراب إلى مستوى التزكية، أو نقول التنظيم.
تنظيم.
التنظيم لا يكون إلا بالإجابة على مجموعة من الأسئلة، وهي ذاتها أسئلة التخطيط الشخصي الاستراتيجي.
كم سؤال؟
4 أسئلة.
وهي؟
أو 5 أسئلة، ولكن نبدأ مع 4 ثم السؤال الآخر يكون بعدي.
نعم.
السؤال الأول قبل ذلك أعطي مثال سريع. تخيل معي أستاذ سلطان واحد عطشان يريد أن يشرب ماء، هل يشرب الماء من السد مباشرة اللي هو مكان تجمع الأمطار، مكان تجمع المياه؟ هل في عاقل يذهب إلى السد تجمع الماء ملايين أمطار المكعبة في السد ويشرب منه؟ لا. لماذا؟ لأنه تلك الأمطار تجمعت من، أو تلك ذلك الماء تجمع من السيول والمجاري
وتأتي يحتاج إلى تحلية إلى كثير من
نعم، وفيها شوائب وفيها كيميائيات وفيها بكتيريا وفيها كثير من الأشياء الضارة يعني. فنحن مضطرون لتصفية مياه السد حتى نستخلص منه الماء الصالح للشرب، ويمر على 4 فلاتر ماء السد. الفلتر الأول هو تصفية الماء من المواد الكيميائية الضارة بالصناعة، فنستخلص ما يسمى الماء الصناعي اللي نستخدمه في المعالجة الصناعية. وبعدين عندنا فلتر آخر، مصافي أخرى نستخدمها في تصفية المياه المستخلصة من السد وأصبحت صالحة للصناعة. فلاتر أخرى تخلي صالح للزراعة، لأنه الفواكه والخضر والزروع لا تحت بعض المياه تضرها، المياه الملوثة جدا يعني تضرها في الماء. فنستخلص من الماء الصناعي ماء يصلح للزراعة، ثم بعدين في فلاتر أخرى مصافي تحولنا هذا الماء من هذا المستوى إلى ماء صالح للاستخدام المنزلي، استحمام غسيل. وبعدين نعمل مصافي أخرى تحولنا الماء الصالح للاستخدام المنزلي إلى ماء صالح للشرب. فأنا لا أشرب إلا بعد ما
أمر هذه المراحل كلها.
أي طبعا، حتى أضمن بأن الماء الذي أشربه لا يضرني.
نعم.
نفس القصة، السد الكبير وعالم الأفكار. أنا لا أستطيع أنني أخذ من عالم الأفكار المطلق عشوائيا فكرة ونحولها إلى فعل، راح تضرني بعدين
إلا عن طريق بعض الأسئلة.
نعم، لابد من المصافي، فلاتر. وهذا الفلاتر هي 4 كذلك. أول فلتر أو أول مصفات نسميها مصفات الرؤية، مصفات الهوية، فلتر الهوية.
نعم.
والسؤال الذي يطرح هنا، من أنا؟
من
أنا؟ محمد، أنا ميمون، أنا سلطان، أنا جزائري، أنا قطري، أنا مسلم، أنا عربي، أنا كردي، أنا تركي، واحد مسيحي، أنا مسيحي. ماذا تعني هذه المعاني في حياتك أنت؟ وعندما تذهب إلى عالم الأفكار لابد أن تخضع عالم الأفكار إلى ما يتوافق مع الهوية وليس ما يتعارض معه. فأنا سأستبعد الأفكار المنافية لأنا مسلم، الأفكار المنافية لأنا قطري أو أنا سوداني أو أنا مصري أو أنا جزائري، الأفكار المنافية لأنا محمد،
حيث أنه لا يوجد شيء هناك يتعارض مع الهوية.
نعم نعم يعني. فأستخلص من مئات الملايين من الأفكار،
أعمل تصفية،
بضعة ملايين تتوافق مع الإجابة عن سؤال من أنا، فلتر الهوية. أني حررت الأفكار من كل شائبة تتنافى مع سؤالي من أنا. طبعا وسؤال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يتكلم عن أنا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
نعم.
أنا، وتأكد بأنه في العالم في المطلق في عالم الأفكار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولوا كذاب، أنت كاذب، أنت كاذب، أنت كاذب. وسمع هذه الكلمة موجودة في عالم الأفكار، هل يقبلها؟ لا يقبلها. لماذا رفضها؟ رفضها بمقتضى هذه المصفات الهوية، إجابة عن سؤال من أنا، فقال أنا النبي لا كذب، قولوا ما شئتم. ففلتر. ولهذا سبحان الله نتعلم من النبي الكريم كثير من الأشياء. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان أحدهم يناديه يا مذمم، محمد اسم جميل، هو الشخص المحمود على خصاله، فيناديه يا مذمم، فالنبي يلتفت يساره يمين يبحث عن هذا مذمم، هذا ينادي النبي يعني من باب أنه يسيء له يعني، فينظر خلفه يقول أنت تبحث عن مذمم، أنا محمد، أنا محمد، أنا محمد، أنا سيد ولد بني آدم ولا فخر. هنا علمونا في الهوية أن نقول أنا، والعياذ بالله، أعوذ بالله من كلمة أنا. عندكم في قطر هذه العبارة؟
نعم موجودة، ولكن هي تحتمل على معنى آخر يعني.
في السودان موجودة؟ أعوذ بالله من كلمة أنا، أعوذ بالله، وبعدين طورت أعوذ بالله من أنا. ليش؟ أنت شخص كرمك المولى عز وجل وجعلك خليفة في الأرض.
لعله يعني من مبحث أخلاقي يعني.
لا أنا عارف، أنا عارف
إكران الذات.
شوف هذا المدخل، ولكن بعدين الأمور تغير يا حتى زمان أهل نوح وضعوا تماثيل للصالحين ليتذكروا بهم الصلاح، وبعدين طور الأمر إلى أنهم عبدوا هذه التماثيل. ولكن من وضع لنا كلمة أنا والعياذ بالله؟ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قالها الصحابة الكرام؟ لا. فهذا مدخل لتشويه الهوية. مدخل لتشويه الهوية يمكن أنا وأنت فهمين، ولكن كثير من الناس ما فهمين، فدائما يعتبر نفسه يشيطن نفسه يعني. أخي حرام، هذا أنا كرمني المولى عز وجل، لابد أن أقدر هذه أنا،
يكون محل تقدير.
أنا هو النبي، كل كلامه أنا النبي ولا كذب، أنا سيد ولد بني آدم ولا فخر، أنا خيار من خيار، أنا محمد، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي، كلام كثير أنا.
بالزدور النبي وصل إلى مرحلة من التهذيب والتربية إلى أن
نتعلم منه، هو أحد القدواء، مش أحد، هو القدوة الكبرى يعني. نفس التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الشغلي بعدين نتكلم عن هذه المسائل بتفصيل. نعم سلطان نعم. يعني
احنا لازم نعبر دكتور
ان شاء الله، ولكن الان في لقاء سريع ضروري ان امر بسرعه.
نعم.
فاذا الفلتر الاول هو فلتر الهويه، سؤال من انا. الفلتر الثاني هو السؤال، هو فلتر الوعي الذاتي،
الوعي الذات،
اعرف من انا. وسؤاله اين انا الان. كثير من الناس يعرف هويته، أنا محمد، أنا ميمون، يعرف العائلة، يعرف
الأمور الظاهرية،
يعرف ما شاء الله، تخلص من الأفكار المتنافية مع الهوية، أفكار الإلحاد، أفكار الشرك.
نعم.
أفكار الكفر، أفكار الفقر، أفكار الحزن، خلاها فوق في التجمع الكبير، هو مجرد تجمع يعني، هو لا يشرب منه أصلا، لا يحوله إلى أفعال، لا يؤثر.
أين أنا الآن؟
وبعدين عندنا السؤال الثاني، هذا فلتر الوعي الذاتي، سؤاله أين أنا الآن؟ أين وصلت؟ ما هي نقاط القوة اللي عندي الآن؟ ما هي نقاط الضعف اللي عندي الآن؟ الفرص، التحديات، المهارات، التجارب، الخبرات، القيم، المعتقدات، نعمل عملية تشخيص متكاملة حتى أعرف أين وصلت. وأثناء الإجابة على هذا السؤال سأستبعد كل فكرة تتنافى مع الحالة الراهنة، مع الوضع الذي أعرفه عن نفسي الآن حتى أوظفه في حياتي، لأن يعني باقي المعلومات أنا لا أستفيد منها الآن. وبعدين يكون الفلتر المصفات الثالثة، وهذه فلتر أو مصفات الرؤية، وسؤالها ماذا أريد. تخيل إذا كانت الأفكار 100 مليون فكرة، بسؤال من أنا أصبحت 10 مليون، بسؤال أين أنا الآن أصبحت 1,000,000، وبدأنا نتحكم في عالم الأفكار تدريجيا، وأنتقي من المطلق محدودا يمكن التحكم فيه.
يمكن التحكم فيه
طبعا، لأننا الآن عندما أصل إلى المرحلة الرابعة وهي تحويل الأفكار إلى أفعال، أنا ما عندي مطلق، ما أنتقي عشوائيا. أنا الذي أحوله إلى أفعال هو تلك 1,000 فكرة أو 100 فكرة مثلا، نحطها في الفعل لأنها تتوافق مع هويتي، مع وعي بالذات، ومع رؤيتي، الفلتر الثالث. وعن الفلتر
سؤال
الرابع، المصفات الرابعة هي فلتر أو مصفات المبادرة، وسؤالها كيف أحصل على ما أريد. يعني في نهاية المطاف أستخلص.
سريع دكتور، عندنا من أنا،
من أنا، أين أنا الآن، ماذا أريد،
ماذا أريد،
كيف أحصل على ما أريد. وفي المصافي نسميها الهوية، الوعي الذاتي، الرؤية، المبادرة،
منها تتشعب هذه،
ومنها نستخلص. شفت الذهب؟
نعم.
يعني أنا كيف أحصل على الذهب؟ نذهب إلى المنجم ونطلع تراب، ممكن الكيلو فيه غرام، وين غرام، أقل الطن، موش الكيلو، الطن.
نعم.
فيه غرام من الذهب. لو نروح للمنجم، هو عالم الأفكار، أنا هل أريد تراب؟ أنا ماذا أريد؟
الذهب.
وبالتالي كثير من الناس يا أخي سلطان عندما يأخذون، عندما يحدثون الفعل، يأخذون التراب، ما عملش المستخلص، ما عملش المصافي هذا، لا، أنا لماذا نأخذ الذهب؟ أنا رب اعطاني عقل عز وجل، وأنا خليفة الله في أرضه، فلماذا أخذ التراب نحوله إلى فعل؟ خليني أخذ الذهب. ومن ثم هذا المنجم نجيب الكمية الكبيرة من تلك المادة الأولية، وقطعا قطعا لو نسأل العاملين في مجال الذهب يقول لك نحن نفلتر هذا التراب إلى 3-4 مراحل. المرحلة الأولى ممكن يطلع كتلة ثم كتلة، وفي نهاية المطاف يطلع الذهب. أنا أريد أنه في المصفات الأخيرة نطلع الذهب.
جميل دكتور، دكتور تحدثنا كثيرا عن الإرادة،
وعن السؤال 5.
إيه ضفت أنت؟
لا، هو السؤال 5 موجود في التخطيط،
موجود،
ولكن هذا يكون بعد الفعل.
بعد الفعل.
كل
الأسئلة بعد ما يعني ماذا أريد الآن؟
نعم نعم بعد الفعل.
نعطيك بعد المبادرة.
نعطيك مثال خويا سلطان. شوف عندنا ماء في المنازل.
نعم.
هذا ماء صالح للشرب. الماء اللي عندكم في البيت أليس صالح للشرب؟
صحيح.
طيب هذا مر على فلاتر من المجمع الكبير الخزان أو السد. مر على مراحل. أليس هناك مراقبة بعدية؟ هذا الماء أنا شربته. يفترض أن تكون عندنا مراقبة بعدية. يعني بعد الاستخدام، بعد الفعل،
بعد التصفية،
بعد التصفية وبعد الاستهلاك حتى مراقبة بعدية نسموها فلتر الرقابة. وسؤاله في التخطيط أو هنا هو كيف أعرف بأنني حصلت على ماء؟ كيف أعرف بأنه ذهب؟ كيف أعرف بأنه ماء صالح للشرب؟
الرقابة سمع.
فتأتي الاختبارات البعدية بعد عملية الاستخلاص، كذلك عالم الأفكار. ولهذا عندنا في التخطيط ما يسمى التقييم والمتابعة، وعملية التقييم والمتابعة تأتي بعد
التغذية الراجعة.
بعد نعم التغذية الراجعة هذا الشيء، وتأتي بعد ما ندخل عملية التخطيط التشغيل.
جميل جميل. دكتور تكلمنا عن الإرادة، ممكن سؤال يجي في بال أي شخص، كيف نصنع الإرادة؟
نصنع إرادة انطلاقا من حوار داخلي صريح وجريء، وسؤاله ماذا أريد. كثير من الناس يا أخي سلطان ما عنده إرادة، أو تصنع له إرادة من الآخرين. يقال بأن النظام الرأسمالي استحدث شيئين لأجل بقائه، وهذان الشيئان هما المدرسة والعمل. وضعنا النظام بيروقراطي للتعلم، مدرسة ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، وفي نهاية المطاف يطلع لنا شخص عنده شهادة يمشي يشتغل عنده في المصنع. وبالتالي هذا الشخص يبدأ من أول حياته داخل إطار مغلق اللي هو التعليم بالنظام الكلاسيكي الحالي، ثم لما يتخرج يدخل إطار مغلق آخر اللي هو العمل. من المستفيد النظام الرأسمالي. فهذا الشخص من اللي صنع له إرادة؟ هذا النظام الرأسمالي عن طريق الإعلام، عن طريق الإعاز، عن طريق المناهج الدراسية. هو يوعز لهذا الشخص ماذا يفعل، كأنه هو يقول لك ماذا تفعل، بينما أنا اللي عندي عقل وعندي حرية لا أستخدمه لا هذا العقل ولا هذه الحرية. ويفترض أنني أكون حر، أطرح السؤال أنا ماذا أريد. ومن هنا نبدأ نصنع الإرادة. ونقول لك يعني منذ أن نكون صغار نبدأ نصنع الإرادة. رغبات. وما هي الإرادة؟ الإرادة هي رغبة متصلة بالمستقبل، يعني فهي رغبة عندها علاقة بالمستقبل. فتبدأ الإرادة، ولكن الإرادة هذه تحتاج إلى تنظيم. كما قلت ما تكون عندنا إرادة إلا بتوفر أربع عناصر، اللي هي أولا الهدف، وهذا يحتاج إلى تعبير عن الإرادة، ثم الصورة الذهنية وتحتاج إلى عملية تصوير، ثم اليقين ويحتاج إلى عملية تنوير، ثم الانتباه ويحتاج إلى عملية تدوير. هذا كله يمكن أن نصنع به إرادة جاذبة.
جميل.
وباختصار حتى نحفظ الفكرة، يعني هو كل واحد من المستمعين الكرام يمكن أن يكون هذا الحديث قد أثار في داخله شيئا. أنا أقول له اليوم تأخذ ورقة وقلم وتكتب سؤال في الأعلى، أنا محمد ميمون، تكتب اسمك، أنا ماذا أريد، واكتب 1 2 3 4 وما يخطر على بالك اكتبه، افتح ملف إرادة، لا تسأل كيف. هذه بداية جيدة جدا. وبعدين ننتقل من مرحلة فتح ملفات إرادة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الشغيل.
جميل. تتصور شنو الأمور اللي هي تكسر إرادة الإنسان؟
اللي تكسر إرادة الإنسان هو عدم فهم لغة الكون. لماذا؟ لأنه الإنسان عندما يمنع يريد ويحصل أمامه مانع، قد يعتقد بأن ذلك المانع حقيقي، وفي الأصل هذا المانع مش حقيقي، هذا اختبار،
وهم،
اختبار. شوف الواحد حتى يحصل على شهادة دكتوراه أخي سلطان ضروري أنه يعمل ما لا يقل من 600 امتحان في حياته. واحد عنده إرادة أن يكون دكتور ولا مهندس في الجامعة الجزائر، في الجزائر مثلا في جيلنا، من شان تأخذ بكالوريوس تحتاج إلى 580 امتحان. هل الامتحان الأول اللي عملناه في حياتنا ابتدائي أو في الروضة ما كان أول امتحان في الرياضيات في رأيك؟ أول امتحان في الرياضيات واحد زيد واحد، هل هذا منع؟ هذا امتحان. ولكن اللي يفكر بأن واحد زائد واحد هو منع من التقدم سيتوقف. ولكن نحن قابلنا بأن هذا امتحان للتقدم، هذا اختبار إمكانيات، اختبار مستوى للتقدم. فعملت الامتحان وتقدمت واحد زي اثنين، واحد زي ثلاثة، حتى أصبحنا في الجامعة في معادلات رياضية كبيرة
جدا المطولة.
ولكن لاحظ معي، إرادة الحصول على البكالوريوس تحتاج خلينا نقول 500 امتحان، ويمكن تحسبوها راح توجدوا 500 أقل شوية أكثر شوية، مع مراعاة أنه عندنا فصول كثيرة ومواد كثيرة وفروض واختبارات وواجبات أخرى راح تكون أكثر من 500 حتى يعني. ولكن هذا الامتحان الضرورية. طيب، واحد تاجر أراد أن يكون تاجرا وبدأ تجارة، ثم جاء أول اختبار واحد زائد واحد في التجارة، يعني يمكن يخسر دينار، يخسر 10 دينار، يخسر ريال أنا في قطر أو جنيه مثلا أو دينار جزائر، الناس اللي معنا نحترم وجودهم معنا يعني. فإذا قد يتوقف، يأخذ أول اختبار توقفت. لماذا تعتبره منع؟ خسرت منع. ففهم ما يحصل على أنه منع يكسر الإرادة. وربنا عز وجل يا أخي سلطان لا يمنع، ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم كلا نمد إمداد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني العطاء ممدود
للجميع،
ممدود، ولكن لا بد من اختبار. شوف، ربنا عز وجل غني يملك، كريم يعطي، عظيم عطاؤه مدهش، ولكنه حكيم يعطي على قدر الاستعداد،
قابلية،
وهذا الاستعداد ينمو استعداد، مش فأنا اليوم في مستوى كذا بكرة أكثر أكثر أكثر. والذي يجعلنا ننمو في الاستعداد والاختبار الأول والاختبار الثاني. فنحن نمونا في مجال التعلم، تعلم 500 مرة أخذنا بكالوريوس. إذا تريد المليون دولار فلا بد أن تنمو 30-40 مرة، يعني 30 اختبار. ويقال يعني في موضوع التجارة والمال والأعمال أنه الإنسان إذا أراد أن ينجح في التجارة نجاحا باهرا فعادة يمر على ما بين 5 و12 اختبار خسارة، يعني يخسر ويخسر ويخسر. إذا كان توقف هذه إرادة كاذبة، إذا كان تعلم وطور
إرادة صادقة،
هذه إرادة صادقة.
دكتور، وسبحان الله، يعني هي الاختبارات والابتلاءات تكون سبب في تكامل الإنسان.
نعم 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 نعم.
أحسنت كثيرا دكتور.
نعم
دكتور، ما شاء الله أنا مستمتع كثيرا والله.
ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكم العطاء يقول لك الفاقات بسط المواهب. الفاقات يعني مشكلات، تحديات، صعوبات. الفاقات بسط المواهب، يعني لولا الفاقة لما ظهرت القدرات والمواهب. فكثير من الناس يحترض على المنع رغم اعتقاده بأن العطاء ممدود، فعنده مشكلة في الاعتقاد. لهذا حتى لا يؤثر المنع على أدائنا، على إرادتنا، نحتاج إلى أن نعود إلى المفاهيم
الصحيحة،
نفهم لغة الكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نجح في بناء الدولة إلا بعد ما استنفد الجهد الكبير في الإطار المفاهيم اللي هو بناء الإنسان من خلال تنظيم الأفكار وبالأخص العقيدة، يعني العقيدة. ولهذا في التخطيط الاستراتيجي أو حتى في منفتح العطاء في هذا البرنامج المتكامل، دائما ما نهيئ الشخص قبل أن يبدأ الخطة التشغيلية اللي هي الفعل، يعني لابد أن يكون عارف هذه القوانين. وسميناها في مفتاح العطاء التأويل.
تأويل. جميل دكتور. دكتور، في بالي أنه قبل أن نختم توضح لنا مبحث هذا المبحث، نظرية الجحود والشكر.
نظرية الجحود والشكر.
نعم.
شوف هناك قانون العطاء، نحن حكينا فقط عن معنى العطاء، الإرادة، الفرصة. العطاء له قانون. العطاء يبدأ بإعلان الإرادة، أنا أريد. أول شيء في العطاء هو إعلان الإرادة، أنا أريد. لما تقول أنا أريد، اللي يجي بعد أنا أريد اختبار منع، أنا أريد اختبار منع، أنا أريد أنجح في الدراسة اختبار، أنا أريد دخول الجامعة اختبار بكالوريا.
نعم.
ضروري يعني تقول أنا أريد.
اختبارات، في اختبارات بعد.
يسمى اختبار منع.
منع.
لأنه في صعوبة، في تحدي، في مخاوف، فيسمى هكذا اختبار منع. موسى عليه السلام، ربي أريني أنظر إليك، كيف كان رد المولى عز وجل؟ لن تراني، اختبار منع، ولكن موسى استمر في الطلب
بإلحاح.
النبي الكريم عندما ذهب إلى مكة معتمرا في عام الحديبية، منع من دخول مكة، قال أريد عمرة، اختبار منع، رجعه. ذهب إلى الطائف، دعوة أهل الطائف وإيجاد مكان آمن للدعوة، طردوا،
كان الاستقبال. نعم.
فأنا أريد اختبار منع. بعد اختبار منع هناك احتمالان، إما الرضا
أو
الحزن. إذا حصل الحزن، إذا حصل الحزن فشلنا في الاختبار، نعود نرجع إلى أنا أريد. إذا حصل رضا طبعا، وهذه تحتاج إلى شرح، نجحنا في الاختبار، فبعد الرضا يحصل تجلي فرصة، لأن الرضا عبارة عن نور. الرضا عبارة عن نور. لما نقول نور يعني هو عبارة عن حرية نفسية،
تعبير مجازي،
راحة عقلية، شعور بطمأنينة. فهذا الأحاسيس تخليك ترى أفضل. فبعد الرضا إذن يحصل تجلي الفرصة، تجلي الفرصة والفرصة حلقات، يحصل بعدها العطاء. بعد العطاء يأتي اختبار، اسمه اختبار العطاء. وبعد اختبار العطاء إما أن يكون جحود أو شكر. فحياتنا مبنية على شيئين، شيئين، على الرضا والشكر. إن أحسننا التعامل مع أحداث الكون، إن كان منعا فبالرضا، وإن كان عطاء فبالشكر، سيحصل العطاء المدهش
الممدود،
المدهش أكبر. تريد واحد تأخذ 100. النبي الكريم أراد عمرة في حرب، في مخاطر، فالله عز وجل أعطى له فتح مكة، مدهش. أراد اللجوء إلى الطائف، لجوء سياسي وتحت سلطة أهل الطائف، فقط مكان آمن للدعوة، الله عز وجل منعه ليعطيه عطاء مدهش، وهي المدينة بعد سنتين وشوية يعني،
صار الفتح الكبير
يعني. والمدينة هي هجرة الملك والتمكين، هو أراد اللجوء، ولكن لما حصل هذا القانون، الرضا بعد المنع والشكر بعد العطاء، يحصل العطاء المدهش طبعا. وهذه فيها كثير من التفاصيل. ويقابل الرضا الحزن، ويقابل الشكر الجحود. فإذا يجب أن ننتبه إلى ما يحصل من حياتنا، في حياتنا، وهذه الثنائية الموجودة في الكون يعني.
في حاجة إلى دكتور إلى الاستراتيجية الرابعة اللي ذكرتها، اللي هي المراقبة الدائمة.
أي نعم، المراقبة تأتي هي النقطة الخامسة،
كانت خامسة. نعم.
بعدية، هذه مراجعة بعدية على كل.
دكتور والله مستمتع معك كثير.
بارك الله.
ودي دكتور أن تختم برسالة، أنا ما ودي أن اللقاء يطول، ولكن بسبب انشغالك وازدحام الجدول.
صار معنا
يعني صار لنا أتوقع ساعة، ساعة وشيء صار لنا.
إيه جميل والله.
بودنا دكتور رسالة توجه، يعني أبغى رسالة الدكتور محمد.
ما هي رسالة؟ أولا أشكرك أخي سلطان على هذه الجلسة الطيبة المباركة.
تفضل علينا أنت دكتور.
ونستفدت كذلك من هذه الجلسة.
الله يخليك.
أشكر المستمعين اللي صبروا معنا إلى هذه اللحظة وهم يتابعون، بارك الله فيكم.
الله يخليك.
إذا كانت هناك رسالة فأنا أقول ما يلي: رغم أن الإنسان خلق موحدا، آدم نزل من الجنة ويعرف الملأ الأعلى، ونزل موحدا، أصاب البشرية بعد ذلك، أصابها البعد عن التوحيد، مؤثرات الحياة والكون، عدم التجاوب مع لغة الكون والحياة، يجعل الشخص ينحرف حتى عن التوحيد. فالله عز وجل أرسل الرسل ليعيدوا الإنسان إلى التوحيد. لذلك أقول بأن العقل بطبعه موحد ورغم ذلك انحرف. كذلك أقول بأن العقل بطبعه مخطط، ولأنه في تحديات وفي رسائل سلبية، قانون المراسلات، الناس هي ترسل رسائل يوميا عن طريق وسائل التواصل وعن طريق وسائل الإعلام، وهذه مراكز دراسات خطيرة جدا تؤدي دور لصالح بعض الجهات نعرفها جيدا يعني، ونحن معنا الحماية أو المقاومة المطلوبة. فتأكد بأنه عالم كبير يتعرض لهذه السموم، وهذا أثر على إرادته وأثر على قدرته وأثر على رؤيته إن كانت له رؤية. فكما قلت بأن العالم بطبعه موحد وانحرف، مخطط وانحرف، وظيفة الرسل هي إرجاع الناس إلى التوحيد، وظيفتنا نحن أنا وأنت أخي سلطان هي إرجاع الناس إلى التخطيط.
جميل.
العالم في حاجة إلى أن يتعلم كيف يكون التخطيط الشخصي، والتخطيط الشخصي يحررنا أخي سلطان، يحررنا من الصراع الموجود في العالم الداخلي. الصراع خطير، ولذلك كثير من الناس بسبب هذا الصراع ترك التوحيد وترك القيم وترك العائلة وترك الوطن وترك راحته النفسية لأنه في صراع. فحتى نزيل هذا الصراع، وهذا ما أسمي الأمن الفكري، لابد أن نعمل جميعا على الأمن الفكري والسلام الداخلي انطلاقا من نظريات التخطيط الشخصي.
دكتورنا العزيز، لعله نحتاج إلى حلقات كثيرة معك. الله يحفظك.
إن شاء الله.
متفضل كثير علينا.
شاكر لك.
شكرا جزيلا. رحم الله والدينك.
أشكرك. بارك الله فيك.